أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة تقيم غدا بمناسبة مرور 100 عام على مسجد الفضل حفلا دعي له الجيران من غير المسلمين أيضا. لمسجد الفضل مكانة تاريخية باعتباره أول مسجد للجماعة الأحمدية بني في مركز المسيحية، ومنه بدأ نشر التعاليم الحقيقية للإسلام والدعوة إليه على نطاق واسع بين الناس. اليوم يصفنا المعارضون بأن الجماعة الأحمدية هي غراس غرسه الإنجليز بأيديهم، لكن من المدهش أن هذا الغراس يكشف ضعف دين الغربيين في بلادهم وينشر فيها جمال الإسلام. أما هؤلاء المعترضون فلم يوفقوا للقيام بأنشطة الدعوة مثلنا. صحيح أن المستشرق الشهير جيم واو لايتنر الذي تقاعد من منصب عميد كلية أورينتال في لاهور ثم عاد إلى إنجلترا قد بنى قبل مسجد الفضل مسجدا في منطقة ووكينغ عام 1889، ومن حسن المصادفة أن هذا هو نفس العام الذي تأسست فيه الجماعة الإسلامية الأحمدية على يد مؤسسها حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. كان البروفيسور الشهير المذكور قد أنشأ بجوار المسجد معهداً للدراسات الشرقية أيضاً حتى يتمكن المسلمون من تلقي العلوم الدينية أيضاً إلى جانب عباداتهم. كانت حاكمة بهوبال شاه جهان بيغم قد تبرعت بمبلغ كبير مساهمة لبناء هذا المسجد وسمي على اسمها. توفي البروفيسور في عام 1899 وأغلق المسجد لعدم وجود من يعتني به. ثم جاء خواجة كمال الدين إلى هنا في عهد سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه وبذل الجهود لفتح المسجد ونجحت مساعيه، فكتب إلى الخليفة الأول أنه تم إنشاء جمعية خيرية للمسجد وعينت مشرفا عليها وبدأت العبادة فيه من جديد. عندما فتح المسجد ذهب إليه تشودري ظفر الله خان أيضا مع خواجة كمال الدين فصليا فيه النوافل ودعوا كثيرا. بعد مدة قصيرة قرر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه إرسال المبلغين إلى هنا، لكن لم تتوفر الأموال من أجل ذلك، ومع ذلك تم إرسال تشودري فتح محمد سيال الذي عمل مع السيد خواجة لمدة معينة، وبعد وفاة الخليفة الأول رضي الله عنه لم يبايع السيد خواجة الخليفة الثاني، فتركه تشودري فتح محمد سيال وانتقل إلى مكان آخر. باختصار كان قد بني مسجد في ووكينغ، إلا أن المسجد الذي بنته رسميا أي فرقة أو جماعة إسلامية هو مسجد الفضل حصرا. وعلى الرغم من وجود العديد من مساجد المسلمين اليوم في إنجلترا ولندن والدول الغربية، فإن مسجد الفضل يحوز على شرف كونه أول مسجد في لندن. لكن المساجد الأخرى هنا لا تنشر التعاليم الجميلة للإسلام في العالم أو في الدول الغربية بأسلوب ينقل رسالة الحب والسلام والوئام للجميع كما تفعل مساجد الجماعة الأحمدية. إن معظم المساجد الأخرى في العالم الغربي قد بنيت بمساعدة الحكومات أو أسهمت في بنائها بعض الحكومات الإسلامية أيضا، وتهيئ نفقاتها من هذه الحكومات. وهذه المساجد التي بناها المنظمات الإسلامية بتبرعات الحكومة هنا في إنجلترا تنال التبرعات من الحكومة حتى الآن. لكن من ميزة الجماعة الأحمدية أن مساجدها بفضل الله تعالى تبنى من تبرعات أفرادها وتضحياتهم، ولا تتلقى أي مساعدة من الحكومة. وإلى الآن قد بنيت بتضحيات الأحمديين عشرات المساجد في إنجلترا ومساجد كثيرة في غيرها من الدول الغربية أيضا. على أي حال، أود أن أتحدث اليوم بإيجاز عن مسجد الفضل فقط، ستظهر أهمية هذا الذكر، أو سنستفيد من الاحتفال بمرور 100 عام عندما نحقق الغاية من بناء المسجد، وهو أن نؤدي حق عمارته، وحق تغيير أحوالنا، وحق تقوية علاقاتنا بالله تعالى، وحق ربط أجيالنا بالمسجد. علينا أن نؤدي الحقوق الإسلامية كلها. لذا يجب على كل أحمدي أن يتذكر أنه لا تكفي إقامة حفل أو إضاءة المصابيح، بل عليه أن يسعى لأداء حق هذا المسجد، وينظر إلى تاريخه ويتأمل فيه، ثم يتأمل في أحواله. وإن الأمر الأساسي الأول الذي أود أن أقوله من هذا المنطق هو أن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد تحدث كثيرا عن انتشار الإسلام في الغرب، وهذا هو أساس أنشطتنا الدعوية في كل مكان. فقد قال حضرته عليه السلام عن انتشار الإسلام في الغرب من منطلق رؤيا رآها، يقول: وكذلك نؤمن بطلوع الشمس من مغربها أيضا، وقد كشف علي في الرؤيا أن طلوع الشمس من المغرب يعني أن البلاد الغربية الواقعة في ظلام الكفر والضلال من القدم ستنور بشمس الصدق والحق، وستعطى نصيبا من الإسلام. فقد قال حضرته بكل تحد: لذا يجب أن نأمل أن الإسلام سوف ينتشر في هذه البلاد أيضا إن شاء الله. وله نبوءة أخرى قال فيها: ذات مرة رأيتني في المنام واقفا على منبر في مدينة لندن أبين صدق الإسلام باللغة الإنجليزية ببيان مدعوم بالحجج القوية، وبعدها أمسكت طيورا بيضاء كثيرة كانت تجلس على أشجار صغيرة وكانت بحجم السماني على وجه التقدير، ففسرت الرؤيا أنه وإن لم يكتب لي شخصيا الوصول إلى هناك إلا أن كتاباتي ستنتشر بين هؤلاء الأقوام، وأن كثيرا من الإنجليز الصادقين سيكونون فريسة للصدق. الحق أن علاقة أهل البلاد الغربية مع الحقائق الدينية ظلت ضعيفة جدا إلى الآن، وكأن الله تعالى قد أعطى الفراسة الدينية كلها لسكان آسيا، أما أهل أوروبا وأمريكا فقد أعطوا الفطنة الدنيوية كلها. وإن سلسلة الأنبياء من البداية إلى النهاية أيضا كانت في نصيب أهل آسيا، وهم الذين نالوا كمالات الولاية أيضا. أما الآن فيريد الله أن ينظر إلى هؤلاء القوم أيضا بنظرة الرحمة، أي يريد الله تعالى أن ينظر إلى سكان البلاد الغربية برحمة. فهذا ما قال المسيح الموعود عليه السلام، وهذه هي رغبته ودعاؤه وبشارته، وهذه هي المهمة التي من أجل مواصلتها تقوم الجماعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا وغيرها من بلاد العالم، في أمريكا وغيرها من بلاد الغرب، بتبليغ دعوة الإسلام الحقيقية. وكان قد بني مسجد الفضل أيضا من أجل تحقيق هذا الهدف نفسه. وكما ذكرت آنفا، كان الخواجة كمال الدين المحترم هو أول من جاء إلى مسجد ووكينغ، ولكنه بعد وفاة الخليفة الأول رضي الله عنه لم يبايع الخليفة الثاني، ولذلك فإن تشودري فتح محمد سيال الذي كان يعمل مع السيد خواجة وجد صعوبة في العمل معه، فانفصل عنه وانتقل إلى مكان آخر ليبدأ من هناك تبليغ دعوة الأحمدية ونشر رسالتها، وقد حالفه النجاح أيضا. وعليه فيمكننا القول إن تشودري فتح محمد سيال هو أول داعية رسمي للجماعة الأحمدية جاء إلى إنجلترا، وكانت أول ثمرة لدعوته هي السيد كوريو الذي كان صحفيا، كان أول من أسلم على يده، ثم بعده صار أكثر من 12 شخصا من المسلمين الأحمديين. قام تشودري فتح محمد سيال بنشر الدعوة من خلال المحاضرات عموما، كانت طريقته لنشر الإسلام إلقاء الخطب في مختلف النوادي والتنظيمات، ثم بعد ذلك أمره حضرة الخليفة الثاني بالعودة إلى قاديان، وأوفد مكانه قاضي عبد الله داعية، وهو أيضا أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وقد عمل هنا بعض الوقت. كانت مهمة صعبة جدا، كانت الحرب العالمية الأولى قد بدأت، وصار التبليغ والدعوة صعبا جدا، ومع ذلك واصل نشر الدعوة. في زمن حضرة القاضي استأجر بيت في ستار ستريت ليكون مركزا رسميا للدعوة، وورد في التاريخ أيضا أن حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه بعث حضرة مفتي محمد صادق كداعية حين كان حضرة القاضي لا يزال يعمل هنا، فمكث حضرة المفتي هنا من عام 1917 إلى يناير 1920، وفي عام 1919 أوفد تشودري فتح محمد سيال مرة أخرى مع المولوي عبد الرحيم نير، فقام الاثنان بنشر دعوة الأحمدية بمنتهى التفاني. وفي عام 1920 أمر حضرة الخليفة الثاني تشودري محمد فتح سيال بشراء قطعة أرض ليبنى عليها مسجد ومركز رسمي للدعوة، فبذلت الجماعة الجهود لذلك واشترت المكان الحالي في منطقة بطني بمبلغ يزيد على 2200 إسترليني. وكان حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه في دلهوزي حين تلقى هذا الخبر، فأقام هناك احتفالا كبيرا فرحا بهذا الخبر، وسمى هذا المسجد مسجد الفضل، ثم بعد ذلك وجه الدعوة لجميع التبرعات لتوفير المبلغ لبناء المسجد. لقد اشترى حضرة تشودري فتح محمد سيال قطعة الأرض هذه من أحد اليهود، وكما نعلم كان هناك بيت في هذا المكان الذي شيد فيه هذا المسجد، وكانت مساحة قطعة الأرض قرابة فدان، ثم يخبرنا التاريخ كيف تطورت الأمور وكيف بني المسجد. وورد أنه في عام 1924 فكر بعض الشرفاء أنه إلى جانب معرض عالمي في ويمبلي يجب إقامة مؤتمر للأديان أيضا، بغية الإطلاع على المعلومات عن مختلف الأديان، وذلك بدعوة ممثلي مختلف الديانات إلى لندن لإلقاء محاضرات عن دياناتهم ما عدا المسيحية التي كان أهل الغرب ملمين بتعاليمها وأحوالها جيدا. فوجهوا الدعوة إلى داعية الجماعة في لندن وهو المولوي عبد الرحيم نير لإلقاء المحاضرة ممثلا عن الجماعة الأحمدية. فأبلغ المولوي نير مركز الجماعة قاديان بالأمر، فتقبل حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه هذه الدعوة وقال سوف نرسل من قاديان ممثلنا لبيان محاسن الإسلام، كما باشر حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه في كتابة مقال من أجل هذه المحاضرة ضمنه محاسن الإسلام مبنيا فيه التعاليم الإسلامية الحقيقية، فصار المقال كتابا ضخما وقد نشر فيما بعد بعنوان الأحمدية الإسلام الحقيقي. ثم بعد ذلك دعي ممثلو مختلف فروع الجماعة للشورى، فاقترح فيه حضرة ميرزا بشير أحمد وحضرة عبد الرحيم درد أن الأفضل أن يذهب حضرة الخليفة بنفسه إلى هذا المؤتمر مع بعض الرفقاء بدلا من أن يوفد ممثلا للجماعة. ثم تقرر في الأخير أن حضرة الخليفة بنفسه سوف يسافر إلى لندن لحضور المؤتمر، كما تقرر أن حضرته في طريقه إلى أوروبا سيقوم بجولات لدمشق ومصر وغيرهما في رفقة وفد من أصحابه، وقد ضم هذا الوفد شودري زفر الله خان وحضرة ميرزا شريف أحمد اللذين سافرا على نفقاتهما الخاصة، كما تحمل حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه نفقات سفره بنفسه. باختصار وصل حضرة الخليفة الثاني إلى إنجلترا في 22 أغسطس عام 1924 مرورا بدمشق ومصر فإيطاليا وسويسرا وفرنسا. ومن الجدير بالذكر هنا بشأن القدوم الميمون لحضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه إلى إنجلترا أن حضرته كان قد رأى فيما سبق رؤيا بأنه قد نزل بمكان في إنجلترا وهو شاطئ البحر، وأنه واقف هناك واضعا إحدى رجليه على عمود خشبي وينظر إلى ما حوله كقائد ناجح، فسمع صوتا من الغيب يقول ويليام ذا كونكرر، أي ويليام الفاتح، وكأن الفتح الروحاني لإنجلترا كان مقدرا بقدوم حضرته إليها، وقد ظهر هذا القدر الآن. ونشرت الجرائد خبر سفر الخليفة الثاني وقدومه إلى إنجلترا بأسلوب بارز. بعد نزوله بالميناء وصل حضرته بالقطار إلى محطة فيكتوريا بلندن، ومن هناك ذهب مع الوفد المرافق أمام مبني كنيسة سانت بول وهي أعظم وأكبر كنيسة في إنجلترا، وتوقف هناك ودعا الله ذا الجلال لغلبة الإسلام والتوحيد. ثم بعد ذلك دخل المدينة مع الوفد المرافق له، وكان بيت جيد واسع قد استؤجر سلفا لإقامته. بالإضافة إلى المؤتمر الديني واللقاءات الخاصة والمحاضرات العامة، ورد خبر من كابول خلال هذه الفترة أيضا أنه رجم السيد نعمة الله خان الشهيد. نتيجة لهذه الأحداث اكتسبت الجماعة الأحمدية شهرة كبيرة وتم ذكرها في العديد من الصحف. باختصار بعد هذه الفعاليات جاء دور وضع حجر الأساس للمسجد، وتم هذا العمل أيضا بفضل الله تعالى بطريقة رائعة ومؤثرة للغاية. فيما يتعلق بالمسجد كتب في التاريخ أنه مع بدء تبليغ الأحمدية في إنجلترا نشأ عند حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله تعالى عنه فكرة بناء مسجد لأن التغيير المتكرر للمنازل كان يضر بشدة بتأثير التبليغ. كان لابد من وجود مركز للجماعة. استئجار المنازل والانتقال من مكان إلى آخر لم يكن له نفس التأثير بسبب عدم الانتظام. لذلك كان حضرته يرى أنه يجب أن يكون هناك مركز على أي حال، لكن هذه المهمة بدت صعبة ظاهريا ولم يتوصل إلى أي تدبير عملي لها حتى عام 1919. كان توفير المال والحصول على أرض مناسبة في لندن تكون كافية وفي حي النبلاء وبدون أي شروط أو قيود قانونية. كان ذلك عائقا كبيرا في شراء المنازل وقطع الأراضي في لندن وبناء المباني عليها حسب الرغبة. كان من الصعب تلبية هذه الشروط ثم جذب اهتمام الناس نحو بنائه ومراقبته. كل هذه الأمور كانت تقف في طريقه، ولكن الله تعالى أتم كل شيء بأفضل طريقة وأفضل سورة. أول شيء كان توفير المال، وقد تم ذلك بهذه الطريقة، إذ أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى جاء وقت بدأ فيه سعر الجنيه الاسترليني ينخفض. عندما انخفضت قيمة الجنيه بشكل كبير نشأت بشدة في قلب حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه فكرة الاستفادة من هذه الفرصة، واعتبر هذه الفرصة غنيمة. في 6 يناير عام 1920 كان حضرته عائدا بعد أداء صلاة الظهر، وهناك كان بعض المصلين المتأخرين يصلون في المسجد مما أدى إلى إغلاق الطريق، فتوقف هناك وجلس. وهناك أمر رضي الله عنه ناظر بيت المال بأن يقترض 14 أو 15 ألف روبية ويرسلها إلى إنجلترا، وبسبب انخفاض سعر الصرف في ذلك الوقت سيتم الحصول على جنيهات كثيرة. وعندما عاد حضرته إلى المنزل بعد ذلك أعطى هذا الأمر شكله النهائي، وطلب ناظر بيت المال أيضا أمرا خطيا، فكتب حضرته مبلغ 30 ألف مبلغ 30 ألفا بدلا من 14 أو 15 ألفا، وبدلا من كلمة قرض كتب كلمة تبرع. كان حضرته يقول إنه حدث كما لو كان تلقائيا. بعد كتابة هذا الأمر أعطاه لناظر بيت المال وقت العصر في ذلك اليوم، وأمره بجمع الناس بعد صلاة المغرب لهذا الغرض. كانت المساحة في المسجد المبارك محدودة جدا، والوقت للإعلان كان قصيرا أيضا، ولكن على الرغم من ذلك جمعت 6 آلاف روبية تبرعا على هذا التحريك الأول لحضرته. في اليوم التالي قام حضرته بالتحريك بين النساء، ثم في ذلك اليوم وقت العصر قام بالتحريك مرة أخرى بين الرجال في المسجد الأقصى. وأخيرا في 9 يناير عام 1920 يوم الجمعة أعلن عنه بشكل عام في الخطبة. وبحلول 10 أو 12 من يناير وصلت التبرعات من قاديان وحدها إلى 12 ألفا، وقد جمعت هذه الجماعة الفقيرة أهل قاديان هذا التبرع بتضحية كبيرة. قال حضرته إن جمع هذا القدر من التبرعات من هذه الجماعة الفقيرة لم يكن ممكنا بدون تأييد إلهي خاص، وأرى أن فضل الله تعالى الخاص مصاحب لهذه التبرعات في هذا الوقت. قال إن حماس الناس وإثارتهم كانت تستحق المشاهدة، ولا يمكن أن يعرفها بشكل صحيح إلا الذين شاهدوها بأعينهم. كان الجميع رجالا ونساء يقدمون التبرعات وهم مليئون بالحماس وروح التضحية. كان هناك طفل ابن رجل فقير وكادح قال إنه جمع 13 روبية ونصف. في ذلك الزمان كان 13 روبية ونصف أيضا قيمة، وحتى وفقا لسعر الصرف المنخفض كان يساوي جنيها أو جنيها ونصف على الأقل. على أي حال قال إنه جمع 13 روبية ونصف وأرسلها كتبرع. يقول حضرة مصلح موعود رضي الله عنه: لا أعلم تحت أي آمال جمع هذا الطفل تلك النقود، ولكن الحماس الديني ضحى بتلك الآمال أيضا مع تلك النقود في سبيل الله. باختصار، استمر الناس في التزايد في هذه التضحية، ثم قام حضرته رضي الله عنه بالتحريك في الخارج في غورداسبور ولاهور وغيرها، وكان يعتقد أن 30,000 روبية ستجمع من هذه المقاطعات الثلاث. بعد ذلك قال: خشيت أن تشكو الجماعات الأخرى أنهم حرموا، ولذلك وسعت هذا التحريك مرة أخرى وزدت المبلغ إلى 100,000 حتى يتمكن الناس من المشاركة في الثواب. بل إن شخصا كتب إلى حضرة مصلح موعود رضي الله عنه: أدعو أن يوفقني الله تعالى في هدفي، وأنا أقوم ببعض الأعمال التجارية، وكشكر لله سأتحمل جميع نفقات بناء المسجد الأحمدي في إنجلترا مهما كانت. قال حضرة المسيح الثاني رضي الله عنه: لم أعطه الإذن لأنني لم أرد حرمان الناس الآخرين. باختصار، بدأ جمع هذا المبلغ وأرسل إلى إنجلترا عن طريق بنك الهند، وكان يساوي 3,468 جنيها. ويمكنكم تقدير الظروف الحالية وظروف ذلك الوقت، كان يساوي المبلغ بالروبيات 52,000 روبية. جمع هذا المبلغ في غضون أسبوع واحد، ثم أرسلت المزيد من الأموال لاحقا، وبهذه الطريقة انخفضت قيمة الجنيه مرة أخرى في تلك الأيام، مما أدى إلى الحصول على المزيد من الجنيهات مقابل روبيات أقل. انخفض الجنيه من 15 روبية إلى 6 روبيات. باختصار، كما ذكرت سابقا، بدأ بناء هذا المسجد ووضع حجر الأساس له مع وصول حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه هنا. وضع حجر الأساس يوم الأحد 19 أكتوبر 1924. في ذلك الوقت كتب في التاريخ أن الجريدة كتبت في 18 أكتوبر عام 1924 أن الطقس في 19 أكتوبر سيكون جيدا وستشرق الشمس، ولكن الله تعالى أثبت أن هذا التنبؤ خاطئ وأعطى دليلا واضحا على وجوده، وبدأ المطر في الصباح. عندما عرض هذا الأمر على حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه قال: ما الداعي للقلق؟ هذا جيد جدا. في مثل هذه الظروف، الأشخاص الذين سيأتون للافتتاح سيأتون بإخلاص فقط. هناك تنبؤ بهطول الأمطار غدا أيضا. دعونا نرى ما إذا كان التنبؤ سيتحقق أم لا. على أي حال، قال رضي الله عنه: إن الأشخاص الذين سيأتون بإخلاص، وإن شاء الله تعالى ستكون هذه المناسبة ناجحة. تم نصب خيمة صغيرة حتى يتمكن الناس من الجلوس في الخيمة والاستماع إلى البرنامج براحة ومشاهدته. أرسلت بطاقات دعوة إلى أشخاص مختلفين، كان منهم أعضاء في البرلمان وقادة وسياسيون ودبلوماسيون. كان هناك حضور من شتى شرائح الناس. كنا نظن نظرا إلى ضيق الوقت أنه سيحضر عدد قليل من الناس، ولكن مع ذلك حضر عدد كبير من الضيوف. شارك في الحفل ممثلون من دول مختلفة، فكان الحدث ناجحا من كل النواحي. وفي هذه المناسبة، حيث كان من المقرر أن يوضع حجر الأساس، قام سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه المسيح الموعود لهذا الغرض، وعند وقوفه تلا الحافظ روشن علي رضي الله عنه سورتين، سورة الليل والسورة الأعلى. بعد ذلك ألقى الخليفة الثاني المسيح موعود عليه السلام خطابا قال فيه: لقد اجتمعنا اليوم لعمل فريد من نوعه، أي لوضع حجر الأساس المبني لمبنى يبنى فقط لذكر الله تعالى والتعبير عن عبوديتنا لخالق العالم كله، بغض النظر عن البلد الذي يعيش فيه الناس أو الحكومة التي يخضعون لها أو اللغة التي يتحدثونها، فإنهم يصبحون واحدا عندما يحضرون هذا المبنى. إن ذلك الإله هو النقطة المركزية الذي عند الامتثال في حضرته يتلاشى الفرق بين الكبير والصغير والأسود والأبيض والشرقي والغربي، لأنه كلما اقتربنا منه اختفت الاختلافات وازدادت الوحدة. لذا فإن المبنى الذي اجتمعنا اليوم لوضع أساسه هو رمز للوحدة والاتفاق، ويلفت انتباهنا بوجوده إلى حقيقة أن مبدأنا ومرجعنا واحد. لذلك يجب ألا نتقاتل ونثير الفتن فيما بيننا بسبب خلافاتنا. ثم قال رضي الله عنه: الاختلافات تحدث دائما، وليس هناك شيء في العالم لا يوجد فيه اختلاف، فوجودها أمر جيد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلافات علامة الرحمة وليست مضرة، لكن الشيء السيء هو فقدان التحمل والتسامح، أي عدم تحلي المرء بالصبر والتحمل عند حدوث الاختلاف، أي أن يتبنى المرء رغبة تفوق الاتفاق، بمعنى أن يريد كل شخص أن يتم الاتفاق على ما يقوله هو فقط، أن ينبغي أن لا يكون هناك اختلاف، بل يجب أن يسود الاتفاق على رأيه فقط. ولكن ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، بل إن الاختلافات أيضا علامة على التقدم. وإذا تطور هذا المبدأ في الإنسان فإن النجاحات تصبح قريبة جدا. ثم قال رضي الله عنه: يجب أن يتحلى الإنسان بقوة التحمل. يقول الناس إن الاختلاف شيء سيء، فإذا كان الاختلاف شيئا سيئا فما معنى التحمل إذن؟ التحمل والتسامح يظهر للعيان فقط عندما يكون هناك اختلاف، التسامح يتراءى فقط عندما يكون هناك اختلاف مع فكرة ما. عندها يجب على الإنسان أن يتحلى بالتسامح ولا يحاول إلحاق الضرر بغيره بشكل خاطئ. لذا يجب أن نتذكر هذا الأمر دائما. وأضاف رضي الله عنه قائلا: إذن ما يحتاجه العالم إليه هو التحمل والتسامح، أي أن يعيش الناس مع بعضهم بمحبة رغم الاختلاف في العقائد والمبادئ. لا شك أن من حق كل شخص أن يدعو الآخرين إلى ما يعتقد أنه جيد له، لأنه بدون التبليغ لا يمكن أن يتقدم العلم. ولكن ما ليس من حق أي شخص هو أن يحاول المرء تغيير أفكار الآخرين وأفعالهم قبل أن يغير ما في قلوبهم، أو أن يحاول إيذاءهم بسبب الاختلاف معهم في بعض الأمور. من الخطأ بطبيعة الحال أن يقوم المرء بإكراه أحد أو يحاول تغيير أفكاره وأعماله، بل يجب أن يغير ما في قلبه أولا، فإذا قام بإجبار أحد فهذا خطأ. وقال رضي الله عنه أيضا: المسجد يبنى لخلق مثل هذه الروح، وقد سمى الإسلام المسجد بيت الله، أي إنه بيت لا يحق للإنسان أن يخرج منه أحدا أو يؤذي أحدا بسبب الاختلافات بينهم، لأنه ليس بيته بل هو بيت الله. أقول إن المشايخ في باكستان يزعمون اليوم أنه يحق لهم أن يقولوا ما يشاءون، وقد تم التضييق على الأحمديين حتى في الذهاب إلى مساجدهم. على أي حال، قال رضي الله عنه: إن المسجد ليس بيت أي إنسان، بل هو بيت الله الذي هو إله عدوه كما هو إلهه. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي من هو أكثر الناس ظلما ممن يمنع الناس من بيت بني لعبادة الله تعالى ولا يسمح لهم بعبادته فيه. أقول: هذا ظلم يرتكبه المشايخ في باكستان اليوم باسم الإسلام. على أي حال، قال الخليفة رضي الله عنه المسيح الموعود عليه السلام: ثبت من التاريخ أن وفد المسيحيين من اليمن جاء مرة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحدثون معه حتى حانت الصلاة، فطلبوا الإذن منه للخروج من المسجد لأداء صلاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا داعي للخروج لأداء الصلاة، صلوا في مسجدنا. فيثبت من حكم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب المساجد في الإسلام مفتوحة لكل من يريد عبادة الله تعالى فيها، وأن المساجد هي نقطة مركزية لتوحيد الناس من مختلف الأديان. وقال رضي الله عنه أيضا: بهذه الروح وبهذه المشاعر التي ذكرناها قررنا، أي الجماعة الأحمدية، بناء هذا المسجد، وأنا أفتح مشروع بنائه اليوم، وقبل أن أضع حجر أساسه أريد أن أعلن أن المسجد يبنى فقط وحصرا لعبادة الله تعالى، حتى تتأسس محبة الله تعالى في العالم، ويتوجه الناس إلى الدين الذي لا يوجد بدونه سلام حقيقي ولا تقدم حقيقي. ولن نمنع أبدا أي شخص يريد عبادة الله تعالى فيه، بشرط أن يلتزم بالقواعد التي يضعها المشرفون عليه لإدارة شؤونه، وبشرط أن لا يتدخل في عبادة الذين بنوا هذا المسجد لتلبية احتياجاتهم الدينية. وأنا على يقين أن روح التسامح هذه التي ستخلق بواسطة هذا المسجد ستساعد على إزالة الفتنة والفساد من العالم وإقامة السلام والأمن، وستأتي قريبا أيام حين يترك الناس الحروب والصراع وسيعيشون معا بالمحبة والود، وسيدرك العالم كله أنه ما دام خالق كل البشر واحدا فيجب أن يعيشوا معا بمحبة وود أكثر من الأشقاء، وبدلا من أن يكون عائقا في سبيل تقدم بعضهم بعضا يجب أن يساعدوا بعضهم بعضا في التقدم، لأنه كما لا يحب الأب أبدا أن يتقاتل أطفاله فيما بينهم، كذلك لا يحب الله تعالى أبدا أن تنشغل مخلوقاته بالحرب والصراع فيما بينها. إن الحروب تحدث بسبب بعد الناس عن الله تعالى، فلقد أرسل الله تعالى في هذا الزمان المسيح الموعود عليه السلام ليجمع الناس ويوجههم إلى الله تعالى، فيزيل الخلافات فيما بينهم ويخلق بينهم الوحدة والمحبة. وستظل الجماعة الأحمدية بفضل الله تعالى ساعية لإنهاء كل هذه الحروب العرقية والسياسية، نأمل أن يساعدها في جهودها هذه لإقامة السلام أصحاب القلوب الطيبة من مختلف الأديان في كل بلد. وقال حضرته بأن آثاره بادية، حيث كان هناك أشخاص مختلفون حاضرين في ذلك الوقت، أن أشخاصا محترمين من مختلف الأمم حاضرون في هذا الاجتماع، مما يدل على أننا نخطو نحو الوحدة. ونرى اليوم بعد 100 عام في هذا الزمن أيضا أنه بفضل الله تعالى، عندما يأتي الكثير من الناس من مختلف الأمم والأديان ويقولون نتحد جميعا على منصة الجماعة الإسلامية الأحمدية، ويرى كل من يزور هذا المسجد، ولعل المصلين في مسجد الفضل يرون الآن أو يكونون قد رأوا سابقا، أن هناك لوحة ثبتها الخليفة الثاني رضي الله عنه وكتب عليها: أنا ميرزا بشير الدين محمود أحمد الخليفة الثاني للمسيح الموعود وإمام الجماعة الأحمدية التي مقرها قاديان البنجاب بالهند، أضع حجر الأساس لهذا المسجد اليوم في 20 ربيع الأول 1943 هجريا، ابتغاء لمرضات الله حتى يمجد ذكره تعالى في إنجلترا، ولكي يتمكن شعب هذا البلد أيضا من مشاركتنا في البركات التي حظينا بها. وأدعو الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع والمخلص من جميع أفراد الجماعة الأحمدية نساء ورجالا، وأن ييسر أسباب ازدهار هذا المسجد وعمارته، ويجعله دائما مركزا لنشر آراء الصلاح والتقوى والعدالة والمحبة، ويكون هذا المكان شمسا روحانيا لنشر الأشعة النورانية لرسول الله الكريم محمد المصطفى وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولأحمد المسيح الموعود نبي الله البروز والنائب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد وفي جميع البلدان المحيطة. آمين. 19 أكتوبر 1924. هذا هو كل النص المكتوب الذي تقرؤونه بفضل الله تعالى، وبهذه الأدعية وضع حجر الأساس لمسجد الفضل، وقد نشرت الصحف المختلفة الكثيرة عن هذا الحدث، ونشرت مقتطفات مختلفة من خطاب المصلح الموعود رضي الله عنه، وأشادت كثيرا بعمل الجماعة. وما ذكرته من بعض الأمور هو ملخص مختصر من خطاب حضرته، أما تفاصيله فهي كثيرة. على أي حال، من يريد أن يقرأ هذه التفاصيل فيمكنه أن يقرأ من الأصل. وأخيرا تم بناء هذا المسجد وافتتح بعد عامين في عام 1926. كان من المقرر أن يفتتحه الملك فيصل الذي كان أميرا آنذاك، وقد سمح له والده بالحضور وحصل على الإذن بذلك، ولكن بسبب ردة فعل بعض المسلمين منعه الملك. ثم افتتحه الأستاذ شيخ عبد القادر، وقد أوضح بكلمات صريحة قائلا: لست أحمديا، ولكننا جميعا نريد أن نخدم الإسلام، لذلك يجب أن نتجاوز هذه الخلافات ونساعد بعضنا البعض. على أي حال، هذه شجاعته ورحابة صدره التي عبر عنها، جزاه الله تعالى خيرا على ذلك. هذا كان تاريخا مختصرا لمسجد الفضل، وكان هذا سبب بناء هذا المسجد، وهو نشر الإسلام في الغرب. فاليوم نقيم احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على هذا الحدث كما ذكرت، ولا يقام هذا الاحتفال لغرض دنيوي بل لغرض ديني، كما بينت من أقوال المصلح الموعود رضي الله عنه وكلام المسيح الموعود عليه السلام، أن المسجد هو المكان الذي يجتمع فيه الناس لعبادة الله تعالى، ويعبدون الإله الواحد، ويؤدون حقوق بعضهم البعض، ويصلون ويصلحون أنفسهم روحانيا، ويرفعون مستوى أخلاقهم عاليا. لقد أصبحت أهمية المسجد كبيرة جدا في هذا الزمن الذي ينسى فيه الناس الله. إن الغرض من خلق الإنسان هو العبادة وفق تعليم الله تعالى، ولكننا نبتعد عن هذا الهدف ذاته. فاليوم علينا أن نسعى لأداء حق العبادة، وأن نلفت انتباه الناس من حولنا وانتباه أجيالنا أيضا إلى أن الحياة الحقيقية وبقاؤنا يكمنان في عبادة الله تعالى وأداء حقه وحق خلقه والسير على أوامره. وبتحقيق هذه الأمور فحسب فيمكننا أن نقود العالم بنجاح مع الصلح والسلام والوئام ونعيش فيه، وإلا فليس هناك سوى الفتن والنزاعات التي نرى مشاهدها هذه الأيام. فيجب على كل أحمدي أن يتذكر هذا الهدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأن تحبوا للآخرين ما تحبونه لأنفسكم. فوفقا لهذا التعليم، يصبح واجبا على كل أحمدي أن يبلغ هذه الرسالة، رسالة الإسلام للحب والمودة والعيش بسلام، رسالة الصلح والوئام، وأن يعرف العالم بها وينشروها، لأنها هي الضمان الوحيد لبقاء الإنسان، وليس هناك شيء غير ذلك، وإلا فإن الأجيال القادمة ستقع في حفرة الدمار والهلاك. وبسبب هذه الحروب ليس من المستبعد أن تولد الأجيال القادمة معاقة ومشوهة. فمن هذا المنطلق أيضا من الضروري توعية الناس. وفقنا الله تعالى جميعا لأداء هذا حق هذا المسجد وحق كل مسجد. يجب على كل أحمدي أن لا يسعى فقط لعمارة هذا المسجد، بل لعمارة كل مسجد وأداء حقه وأداء حق عباداتهم، وأن يؤدوا حق تبليغ رسالة الله تعالى وحق تبليغ الإسلام، وأن يصبحوا مسلمين بالمعنى الحقيقي الذي من أجله بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الزمن أرسل خادمه الصادق لكي يبدأ عصر النهضة الثانية للإسلام، وتقوم في العالم حكومة الإسلام وملكوت الله تعالى الواحد، ويرفرف لواء النبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله. وفقنا الله تعالى جميعا لذلك.
صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.